يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام. ومحاضرة اليوم بعنوان الضرورة الشرعية حقيقتها مع أمثلة معاصرة. والله عز وجل قد كتب لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم البقاء والخلود، وأمر الناس جميعا بالانقياد لهذه الشريعة والعمل بأحكامها، لا فرق في ذلك بين القادر والعاجز ولا بين المضطر والمختار. وجاءت شريعة الإسلام بتقدير حالات الاضطرار ومراعاة أحوال المضطرين، لأنها شريعة رب العالمين كلها عدل ورحمة ومصالح وحكمة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من خلال هذه المحاضرة نتكلم عن حقيقة الضرورة الشرعية وبعض الأمثلة المعاصرة للضرورة الشرعية. ما معنى الضرورة في الشرع؟ ما هي الضوابط الشرعية للضرورة؟ وتأتي أهمية هذه المحاضرة من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول أن مسألة الضرورة الشرعية بحاجة إلى تأصيل وضبط، لأنه وقع في فهم هذه المسألة على وجه الشرعي غلط كبير، حيث تساهل كثير من الناس في تنزيل حالة الضرورة وتطبيقها على غير محلها، فنتج عن ذلك ارتكاب محرمات ومحظورات شرعية تحت مظلة الضرورات تبيح المحظورات. وبالمقابل حصل تساهل في تقييد حالة الضرورة بضوابطها الشرعية، وإن كانت بعض الحالات صادقة وأنها من باب الضرورة، إلا أن كثيرا من أهل الضرورات تجاوز حد الضرورة واعتدى وظلم، وتوسع كثير من الناس في فعل بعض المحرمات دون تحفظ ولا تقييد، كما هو الحال في كشف العورات في المستشفيات وغيرها. وحصل أيضا من البعض استباحة لبعض المحرمات التي لا تحلها ضرورة بحال. وحصل غلط ثالث أيضا من جهة الرضا بالواقع، حيث استسلم معظم الناس إلى نعمة الترخص ورغبوا في استبقاء هذه النعمة وعدم زوالها، مع أن مسألة الترخص تعتبر من الأمور العارضة والقضايا الطارئة، لكنها صارت في كثير من الأحيان عند بعض الناس ضريعة إلى التخلص والتفلت من الالتزام بأحكام هذه الشريعة. لبيان أهمية هذا الموضوع أيضا، أمر ثان أن أهل الزيغ والفساد وأصحاب الأهواء ما زالوا يلبسون على أهل الإسلام دينهم، بل يسرخون الدين كله باسم ضرورة الواقع، مقتضيات الحضارة وغيرها. الأمر الثالث الذي دعا لهذه المحاضرة وبيان أهميتها والكلام عن الضرورة الشرعية، أن في تحرير مسألة الضرورة تقريرا لعظمة هذا الدين وبيانا لعلو هذه الشريعة وجلالة قدرها، فيها تنبيه على صلاح هذه الشريعة وكفايتها في إخراج الناس من أنظمة البشر إلى سعة أحكام الشريعة وكمالها. فما هي الضرورة الشرعية؟ دلت أدلة على هذه الضرورة الشرعية، ونتكلم من خلال هذه المحاضرة بتمهيد في ذكر الأدلة على اعتبار الضرورة في الشريعة الإسلامية، تعريف الضرورة في اصطلاح العلماء، أقسام الضرورة الشرعية، ضوابط الضرورة الشرعية، حكم العمل بالضرورة الشرعية، ثم نذكر أمثلة على الضرورة الشرعية التي تنطبق عليها هذه الضوابط والشروط، ثم نختم بنتائج وخلاصة هذه المحاضرة. الأدلة على اعتبار الضرورة في الشريعة الإسلامية كثيرة متواترة في الكتاب والسنة، تواترت الأدلة على مراعاة حالة الضرورة في أحكام هذه الشريعة. من القرآن جاء لفظ الاضطرار في القرآن الكريم في 5 آيات، منها قول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن هناك ضرورة أقرها القرآن، وهكذا في آية أخرى الآية السابقة من سورة البقرة 173، الآية الثانية قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة، جاءت حالات فيها ضرورة، وهكذا قول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، وهكذا آيات دلت بالنص على إباحة بعض المطعومات المحرمة عند الاضطرار، إباحة المطعومات المحرمة عند الاضطرار. وأما في السنة النبوية فأدلة كثيرة على اعتبار الضرورة في الشريعة الإسلامية، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، حديث رواه ابن ماجه صححه الألباني في سلسلة صحيحة 250، وهكذا قصة عمار بن ياسر حينما أخذه المشركون وأكرهوه على سب النبي صلى الله عليه وسلم فطاوعهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال: إن عادوا فعد. فأنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هناك أيضا قواعد الشريعة العامة عند العلماء تندرج مسألة الضرورة تحت قواعد شرعية، من هذه القواعد أن هذه الشريعة مبنية على جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم، وتواترت الأدلة على ذلك، والله عز وجل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. قاعدة ثانية أن هذه الشريعة مبنية على المحافظة على الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وقد علم تتبع نصوص الكتاب والسنة مراعاة الشارع لهذه الضروريات الخمسة، قاعدة ثالثة أن هذه الشريعة مبنية على التيسير والتخفيف ورفع الحرج والمشاق عن المكلفين. والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، وهكذا في السنة يسروا ولا تعسروا، إلى آخرها من الأدلة على هذه القاعدة أن هذه الشريعة مبنية على التيسير والتخفيف ورفع الحرج والمشاق عن المكلفين. أيضا هنا قاعدة ثالثة أو رابعة أن الأحكام الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث صحيح رواه ابن ماجه. إذن هناك أدلة على اعتبار الضرورة في الشريعة الإسلامية، ذكرنا بعضها. فما هي الضرورة؟ ما هو تعريف الضرورة؟ هناك عدة تعريفات، وعند علماء الشريعة ترد الضرورة ويقصد بها أحد معنيين، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام للضرورة فهو ما لا بد منه في قيام مصالح الدنيا والدين، ما لا بد منه في قيام مصالح الدنيا والدين، المصالح الضرورية، وهي ضروريات الخمس. مثال إن الصلاة ضرورة لحفظ الدين، إن الطعام ضرورة لحفظ النفس، إن الاحتجاج بالسنة ضرورة شرعية، العلم باللغة ضرورة لمنصب الاجتهاد، وهكذا. هذا المعنى يتفق مع المعنى اللغوي، وهو الحاجة والشدة لا مدفع لها. إذن هذا المعنى العام للضرورة عند العلماء، ما لا بد منه في قيام مصالح الدنيا والدين. أما المعنى الخاص للضرورة عندهم فهو الحاجة الشديدة الملجئة إلى ارتكاب محظور شرعي، وهذا هو المراد من محاضرتنا بمعنى الضرورة. إذن الضرورة الشرعية هي الحاجة الشديدة الملجئة إلى ارتكاب محظور شرعي، إذن هي ضرورة معينة خاصة، الحاجة الصعبة التي يرتكب من أجلها شيء من المحرمات الشرعية. هذا التعريف تضمن قيود ثلاثة. القيد الأول أن الضرورة حاجة ملجئة لا مدفع لها. ليش؟ لأن المضطر واقع بين مفسدتين متعارضتين على وجه الضيق والإلجاء، لا سبيل إلى دفعهما معا، مع كون المقام لا يسمح له بالانتظار والتوقف، وإنما عليه أن يبادر ارتكاب أدنى هاتين المفسدتين لدفع أعلاهما. القيد الثاني أن ضرورة عذر معتبر شرعا، سبب صحيح من أسباب الترخص، يقتضي مخالفة الحكم الشرعي. القيد الثالث أن الحكم الشرعي الذي تحصل مخالفته من أجل الضرورة إنما هو التحريم، إذ الضرورة تختص بفعل المحظور والمحرم. هذه قيود مهمة في التعريف. يتبين مما سبق أن محل الضرورة إنما هو المحرمات، حيث تختص الضرورة بفعل أمر المحرم، كتناول شيء من المطعومات المحرمة أو الإقدام على إتلاف مال محترم. بذلك يقول الجصاص الحنفي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن في المجلد الأول، يقول الضرورة هي خوف الضرر بترك الأكل إما على نفسه أو على عضو من أعضائه. ويقول ابن قدامة أيضا رحمه الله الضرورة المبيحة هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل، كما في المغني في المجلد الثامن 605. حاصل القول أن الضرورة بمعناها الخاص قد اجتمع فيها أصلان، الأصل الأول كونها من قبيل المصلحة، والأصل الثاني كونها سببا من أسباب الرخصة، نأتي لذكر أقسام الضرورة الشرعية بالنظر إلى أسباب وقوعها. تنقسم إلى قسمين: ضرورة سببها أمر سماوي كالمجاعة والحيوان الصائل ضرورة سببها أمر غير سماوي كالإكراه الملجئ. وقد حصل بعض أهل العلم أسباب الاضطرار في أمرين، إما بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة فما هي أسباب الوقوع في الضرورة؟ من الأسباب التداوي، دفع الصائل المعتدي، مقاتلة العدو، الحريق، الغريق. وهكذا في زمننا حوادث السيارات والقطارات والطائرات، هاي كلها أسباب توقع في الضرورة. وتعداد أسباب الضرورة لا يمكن، المقام يطول. وأهم شيء إنما هو الالتفات إلى ضابط حسن يجمع هذه الأسباب ويردها إلى أصل جامع. وعند التأمل والرجوع إلى قواعد الشرع وكلام العلماء نجد أن القدر المشترك بين هذه الأسباب هو المحافظة على الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وتنقسم الضرورة بالنظر إلى محافظتها على الضرورات الخمس إلى خمسة أقسام: ضرورة سببها حفظ النفس مثل قتل الشيوخ والنساء والأطفال في الجهاد إذا تحصن بهم العدو حفظا للدين. ضرورة سببها حفظ النفس والعقل، وذلك مثل تناول المحرم في المخمصة في المجاعة أو المرض، ضرورة سببها حفظ النفس والعقل. ضرورة سببها حفظ النسل مثل دفع المال للمعتدي حفظا لعرض امرأة مسلمة. هناك ضرورة سببها حفظ المال مثل إفساد قليل المال حفظا لأكثره. هذه أسباب الوقوع في الضرورة ذكرها أهل العلم، وأقسام أيضا الضرورة بالنظر إلى محافظته على الضرورات الخمس مع ذكر أمثلة منها. ما هي ضوابط الضرورة الشرعية؟ مما سبق أشرنا إلى بعضها. وحقيقة الضرورة الشرعية تتضح بأن توجد مفسدتان متعارضتان، إحداهما أعظم من الأخرى. إحدى هاتين المفسدتين هي المفسدة الصغرى، فعل أمر محظور شرعا. أما المفسدة الأخرى وهي المفسدة الكبرى، حصول ضرر محقق يتعلق بإحدى الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. حصول ضرر محقق على إحدى الكليات الخمس أو أكثر، هي مفسدة كبرى، ولا مفر من ارتكاب أدنى هاتين المفسدتين، مفسدة صغرى أو مفسدة كبرى. والمسلم معرض مضطر لارتكاب أدنى هاتين المفسدتين، ألا وهي مفسدة ارتكاب المحظور الشرعي، درءا للمفسدة الأكبر. المفسدة الأكبر هي الضرر المتعلق بإحدى الكليات الخمس، فمفسدتان أمران أحلاهما مر. لابد أن يقتصر عند ارتكاب المحظور الشرعي على أقل قدر من هذا المحظور، وهو القدر الذي يكفي لرفع الضرر. لابد أيضا من السعي الدؤوب الجاد لإزالة هذه الضرورة وبذل الجهد في سبيل رفعها، وذلك أن العمل بالضرورة حالة استثنائية مؤقتة، مرحلة طارئة لا بد لها من ضوابط. وضوابط الضرورة الشرعية هي الشروط المعتبرة شرعا في حالة ما، حتى يسوغ تسمية هذه الحالة ضرورة شرعية يسوغ لأجلها الترخص بارتكاب ما هو محظور شرعا. هذه الشروط يمكن جمعها في 5 ضوابط عند أهل العلم: قيام الضرر الفادح أو توقع حصوله يقينا أو غالبا، يقينا سيقع أو يغلب على الظن أن هذا الضرر الفادح وهو المفسد الأكبر ستحصل. هذا الشرط الأول، قيام الضرر الفادح أو توقع حصوله يقينا أو غالبا. والشرط الثاني، تعذر الوسائل المباحة لإزالة هذا الضرر، يتعين إذ ذاك ارتكاب المحظور الشرعي لأجل إزالته. الشرط الثالث، أن تقدر هذه الضرورة بقدرها من حيث المقدار الكم ومن حيث الوقت، هذا شرطان. والشرط الخامس، النظر إلى المآل، وذلك بأن لا يترتب على العمل بالضرورة ضرر مساو أو ضرر أكبر من الضرر الحاصل. هذه قيود وشروط مهمة جدا للعمل بالضرورة الشرعية: قيام الضرر الفادح أو توقع حصوله يقينا أو غالبا، تعذر الوسائل المباحة لإزالة هذا الضرر، أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، ثم ينظر إلى المآل بعد هذه ترخص عند الضرورة، ينظر إلى المآل أن لا يترتب على العمل بالضرورة ضرر مساو أو ضرر أكبر من الضرر الحاصل. هذه أمور مهمة وقيود مهمة، ومن ضبط هذه الشروط وفهمها يستطيع أن ينزل كل مسألة في مكانها. حكم العمل بالضرورة من حيث هي ضرورة، حكم العمل بالضرورة من حيث هي ضرورة: الإباحة، الحل، رفع الحرج والإثم. والله عز وجل يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، نفى عنه الإثم. فحكم العمل بالضرورة الإباحة، الجواز، ويرفع الإثم عند العمل بالضرورة الشرعية التي استوفت الشروط وانطبقت عليها الضوابط السابقة. لا إثم على المضطر باتفاق العلماء إذا اتقى الله تعالى في تقدير هذه الضرورة، تأكد من قيام الضرر الفادح أو توقع حصوله يقينا أو غالبا، تعذر وسائل مباحة لإزالة هذا الضرر، تقدر هذه الضرورة بقدرها، والنظر إلى المآل، ما يترتب على العمل بالضرورة لا يترتب على العمل بالضرورة ضرر مساو أو ضرر أكبر من الضرر الحاصل. فلا إثم على المضطر باتفاق العلماء إذا اتقى الله تعالى في تقدير هذه الضرورة، والمضطر داخل تحت عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما حكم العمل بالضرورة على التفصيل، فإن الضرورة 3 أقسام: القسم الأول ضرورة يجب فعلها كأكل الميتة بالنسبة للمضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه، فالمضطر قد أرخص له في ارتكاب المحظور بأكل الميتة قصدا لرفع الحرج عنه ردا لنفسه من ألم الجوع، فإن خاف التلف كان مأمورا بإحياء نفسه، وكان ذلك عزيمة من هذه الجهة، وإنما يسمى رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه. إذن حكم العمل بالضرورة إذا كانت هذه الضرورة يجب فعلها لإنقاذ نفسه، إنقاذ النفس، فواجب عليه أن يعمل بهذه الضرورة، يرتكب المحظور قال ابن قدامة رحمه الله يسمى رخصة من حيث أن فيه سعة، إذ لم يكلف الله تعالى إهلاك نفسه، ولكون سبب التحريم موجودا وهو خبث المحل ونجاسته. ويجوز أن يسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب بتركه، فهو من قبيل الجهتين. كلام ابن قدامة في روضة الناظر في المجلد الأول 174. القسم من أمثلة على هذا القسم الأول ضرورة يجب فعلها كأكل الميتة بالنسبة للمضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه، هذا المثال الأول. مثال الثاني قطع اليد في السرقة، لو لم يجب لكان حراما، وهكذا الختان لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع العضو وكشف العورة والنظر إليه، ووجوب أكل الميتة للمضطر. هذه أمثلة ودل على الوجوب للوسائل حكم المقاصد، قاعدة شرعية. قاعدة أخرى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث تعين كون أكل الميتة وسيلة لأمر واجب وهو حفظ النفس. هذا القسم الأول من أقسام حكم العمل بالضرورة. القسم الثاني ضرورة يباح فعلها، يباح فعلها كإجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه، فالعمل بالضرورة في هذه الحالة جائز، ليس واجبا هو جائز، حيث اقتضت الضرورة الإذن في ارتكاب المحظور وهو التلفظ بكلمة الكفر، ويبقى هذا المحظور على ما هو عليه من الحرمة والحظر، ولا يصير جائزا لأن حرمته مؤبدة، والمرفوع إنما هو الإثم والمؤاخذة الأخروية، بل إن هذا المكره على كلمة الكفر لو صبر حتى قتل لصار شهيدا. ومن أمثل على ذلك أيضا أن أخذ مال الغير أو إتلافه يباح للمضطر من أجل الضرورة، لكن هذه الضرورة لا تبطل حق الغير، بل يجب على المضطر ضمان ما أتلف، إذ القاعدة تقول: الاضطرار لا يبطل حق الغير. هذه قاعدة ذكرها القرافي في الفروق وابن رجب في القواعد وغيرهم، حيث أن الاضطرار يفيد حلة الإقدام على مال الغير ولا يفيد رفع الضمان وإبطال حق الغير. هذا القسم الثاني من أقسام حكم العمل بالضرورة، ضرورة يباح فعلها لا يجب مثل القسم الأول. إذن يعلم أن المحظورات التي تبيحها الضرورة نوعان: محظور تسقط حرمته نحو الأكل من الميتة، ومحظور باق على حرمته، وإنما ترفع الضرورة المؤاخذة الأخروية عنه نحو التلفظ بكلمة الكفر وإتلاف مال الغير. قسم الثالث من أقسام العمل بالضرورة ضرورة يحرم فعلها، ضرورة يحرم فعلها نحو قتل المسلم أو قطع عضو منه بغير حق. ضابط هذا القسم الثالث أن يترتب على ارتكاب المحظور لأجل الضرورة ارتكاب محظور آخر أعظم منه أو مثله على النحو الذي تقدم بيانه سابقا في ضوابط الضرورة الشرعية. وجه هذا الضابط أن الضرر تجب إزالته، لكن لا يزال بضرر مماثل له ولا بضرر أكبر منه، وإنما يزال بضرر أدنى منه، بضرر أدنى منه. هذا خلاصة ما في هذه المحاضرة، بعد أن علمنا هذا التمهيد لهذه المحاضرة وبيان أهمية هذه المحاضرة وذكر الأدلة على اعتبار الضرورة في الشريعة وتعريف الضرورة في اصطلاح العلماء وأقسام الضرورة الشرعية، ضوابط وشروط الضرورة الشرعية وحكم العمل بالضرورة الشرعية، وصلنا إلى نتائج خلاصة ما سبق. ورد اعتبار الضرورة في الكتاب والسنة وقواعد الشريعة العامة، ذكرنا الآيات والأحاديث على ذلك. للضرورة عند الفقهاء والأصوليين معنى عام ومعنى خاص. ضرورة بالمعنى العام ما لا بد منه في قيام مصالح الدنيا والدين، والضرورة بالمعنى الخاص الحاجة الشديدة الملجئة إلى ارتكاب محظور شرعي. وذكرنا إلى بعضا من أقسام الضرورة الشرعية وشروط اعتبار الضرورة شرعا والضوابط، قيام الضرر الفادح وحصوله يقينا أو غالبا، تعذر الوسائل المباحة لإزالة هذا الضرر، تقدر هذه الضرورة بقدرها من حيث المقدار والوقت، يقتصر في ارتكاب المحظور على أقل قدر ممكن منه، ثم النظر إلى المآل، لا يترتب على العمل بالضرورة ضرر مساو أو أكبر من الضرر الحاصل. وعلمنا مما سبق أن العمل بالضرورة حالة مؤقتة، مسألة استثنائية، والواجب إزاء هذه الحالة ثلاثة أمور: الأول يجب اتخاذه قبلها، والثاني معها، والثالث بعدها. أما الأمر الذي يجب فعله قبل الوقوع في الضرورة فهو الأخذ بالبدائل المباحة والاستغناء بها عن ارتكاب المحظور الشرعي ما أمكن. والأمر الثاني الذي يجب فعله أثناء الضرورة فهو الاقتصار منها على القدر الذي يرفع الضرر دون زيادة. وأما الأمر الثالث الذي يجب فعله بعدها فهو السعي الدؤوب الجاد لإزالة هذه الضرورة، وبذل الجهد في سبيل رفعها، وعدم الركون إلى الترخص أو الاستسلام له والطمأنينة إليه. والعمل لرفع الضرورة أمر واجب، وهو من فروض الكفاية على هذه الأمة، وفرض متعين على القادرين من هذه الأمة. هذه الخلاصة من هذه المحاضرة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونجعل ذلك في موازين أعمالنا. نسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.